أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صلِّ وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. غفر الله سبحانه وتعالى لنا جميعا ذنوبنا، ويسر لنا أمورنا، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأطلق لساننا سبحانه وتعالى بالعلم النافع، ونسأله عز وجل ألا يجعل حظنا من ديننا لساننا. الليلة إن شاء الله رب العالمين سنتحدث عن السيرة النبوية. هذه هي الحلقة 90 ضمن سلسلة نحن التاريخ، وقلنا أنها سلسلة عمرية نريد من خلالها أن نتحدث عن التاريخ وكأنه كائن حي يعيش بيننا، وهذا الكائن الحي نستطيع أن نستفيد منه. لا نريد أن نقتله بالسرد فقط، ولا نريد أن نقتله بالتزوير، ونريد أن نقوم بما يشبه بعملية يعني التصحيح أو الثورة التصحيحية للتاريخ. ما كنا قد تحدثنا عنه في آخر مرة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قد تعرض لليتم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وتعرضه لليتم هذا جعل له شخصية مستقلة، وجعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كثير الاعتماد على الله عز وجل ثم على نفسه بعد ذلك، لا يعتمد على أحد من الناس. وجود الأب وجود الأم هو أمر يعني ضروري في حياة البشر، وهو أمر طبيعي وناموس كوني أجراه رب العزة سبحانه وتعالى في حياة عباده. لكن لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يربيه ربه سبحانه وتعالى وهو الذي يعلمه، فالأمر يختلف كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا ولا فضلا، ويبقى الفضل كله لله، ويبقى النعماء كلها لله سبحانه وتعالى. سنتحدث الليلة إن شاء الله رب العالمين عن لقاء تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل من الرهبان، هذا الراهب اسمه بحيرة الراهب. هذه القصة قد تبدو للبعض وهي قصة مشهورة وقصة معلومة، وأن بحيرة هذا كان راهبا، وأنه التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عمه أبا طالب بأن هذا هو نبي الأمة، إلى هذه القصة وإلى هذه الأحداث. لكن الحقيقة هذا الأمر يعني يتحدث فيه كل الناس، ويعني الكلام فيه كلام طبيعي وكلام عادي، لكن ليس هذا ما نريده جيدا. نحن نريد أن نفرع على هذا الأمر عدة أشياء. الشيء الأول وهو المهم في هذه القصة، وهي قصة بحيرة الراهب. نحن حينما ندرس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فإنما ندرسها لعدة أمور. ندرسها لأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نعرفه جيدا. ندرس هذه السيرة المباركة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لتكون دليلا على نبوته. وأهم هذه الأشياء التي ندرس من أجلها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، هو أن عدة شبهات وأن عدة تهم تلصق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التهم منها مثلا تمام أن النبي عليه الصلاة والسلام تعلم النصرانية، وأنه لما تعلم النصرانية أخذ منها وأخذ من اليهودية، واستطاع أن يخلط دينا جديدا هو دين الإسلام. هذه تهمة من التهم. يقولون تارة أخرى أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان الكاردينال موميت أو محمد الذي عصى الله وعصى الكنيسة ثم تمرد عليها، ثم ذهب بعد ذلك إلى بلاد العرب واستطاع أن يقيم فيها هذا الدين الإسلامي. البعض الآخر يقول لا، هذا الإسلام إنما هو نتاج طبيعي لتطور الثقافة العربية، ومن ثم خرجت هذه الدعوة الإسلامية. واحد تاني مثلا زي الراجل الشيعي، إذا كان رجلا يعني، يتحدث فيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب أرضعة، أو إنه مثلا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان عليه الصلاة والسلام يعني قبل النبوة يعني يفعل أشياء معينة كده، وسيدنا علي والقصة اللي حضراتكم عارفينها. فمهم للغاية إنك لما تدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تدرس ما قبل البعثة، لتعلم الذين التقى بهم من هم، وكم كانت مدة اللقية، وأين التقى بهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتفاصيل هذه اللقاءات أو تفاصيل هذه اللقية. لأنه سيترتب على هذا الكلام ماذا؟ يترتب على هذا الكلام إنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشكك أحد من الناس في نبوته، وأن هذه الرسالة تنزل بها الوحي الأمين من عند الله عز وجل على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن المسألة لا تحتمل أبدا أن يكون هناك اتهامات، لأن الاتهامات التي توجه إلى الإسلام والمسلمين وإلى النبي الإسلامي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هي كلها عبارة عن اتهامات باطلة وشبهات لا تقف على ساق وليس لها أرضية صحيحة. لكن ماذا عنك أنت أيها المسلم؟ يجب أن يكون الإيمان عندك برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا كاملا لا يخالجه شك ولا تخالطه ريبة من قريب أو من بعيد. ولذلك نحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. طيب، بحير الراهب هذا كيف خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المتفق عليه أن أبا طالب كان يريد الخروج، فحدث أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فلماذا كان الخروج؟ كان الخروج لأمرين، يعني إلى الشام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيصل إلى منطقة الشام ثم يعود تارة أخرى. قالوا أولا ليمارس رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة الكد والكدح أو الكدح والتعب والاستقلالية في الأمور كلها والاعتماد على الله تبارك وتعالى. رسول عليه الصلاة والسلام كان ما بين العاشرة إلى الثانية عشرة من عمره، يعني إما سنه 10 سنوات إما سنه 12 سنة. هذا معناه بالضرورة أنه كان غلاما صغيرا وأنه كان فتى صغيرا، ولكنه يخرج إلى التجارة. خروجه إلى التجارة وإلى السفر، السفر فيه عدة فوائد: حيتعلم عليه الصلاة والسلام الصبر على ترك الوطن، 2 يتعلم النبي عليه الصلاة والسلام المتاعب والمشاق التي يلقاها العربي حينما يسافر وينتقل من مكان إلى مكان، 3 أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرى أخلاق الناس في السفر، 4 أنه سيرى قوما آخرين من غير العرب كالروم مثلا، كاليهود، كالفرس، كأي شخصيات أخرى، وهو رسول الله إلى العالمين، فيكتسب صلى الله عليه وسلم عدة خبرات من هذا الأمر، وما يكتسبه سيكون بعد ذلك يعني صقلا لمواهبه، وأيضا سيكون سببا في فهم كثير من الشخصيات التي تأتي إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيعامل هؤلاء جميعا، سيعامل صلى الله عليه وسلم الروم، سيعامل صلى الله عليه وسلم الفرس، سيعامل صلى الله عليه وسلم قبائل العرب، فلابد أن يكون عنده خلفية كيف يتعامل هؤلاء أو كيف يعامل هؤلاء. من جهة أخرى كان سبب هذا السفر أو سبب تلك السفرة أن أبا طالب تعلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلقا شديدا، يعني حتى في الرواية قالوا صب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه. كلمة الصب يعني من الصبابة، والصبابة هي شدة الحب أو شدة الاشتياق أو شدة التعلق، ولذلك الصب تفضحه عيونه، هكذا كانوا يقولون في الموشحات. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلق قلبه بأبي طالب اللي هو عمه آنذاك، فاستمسك به. في رواية يقول لك فضبث به، ضبث به يعني قبض على يديه، ضبث أو ضبث يعني قبض على يديه، قال أتتركني وأنا يتيم وليس لي أحد؟ فعندئذ أبو طالب قال لا والله لا أتركك، والله لا أخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. وده حيدي يعني انطباع آخر إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام توثق أواصر المحبة بينه وبين عمه أبي طالب، ليصبح عمه أبو طالب حاميا ونصيرا وظهيرا له في مكة. وهذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون له رهط يمنعه شديد، رهط شديد، رهط يمنعه، هذه كانت ضرورية، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. في المقابل سيدنا لوط عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، تمام؟ فعندئذ الملائكة قالت إن رسل ربك لن يصلوا إليك. لكن مهم جدا في حياة البشر إن هم يشوفوا الواحد له ما يشبه العزوة. فهنا أبو طالب كان كبير قوم، وقلت لكم أن أبو طالب كان رجلا فقيرا ولم يسد مملك قط، يعني فقير قط، إلا أبو طالب وعتبة ابن ربيعة كما ذكرنا من قبل. والحقيقة إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو عليه الصلاة والسلام الذي كان يراه بديهة فكان يحبه، وهذا الأمر متكرر مع الأنبياء. قال رب العزة سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وألقيت عليك محبة مني. فهذا بالنسبة لسيدنا موسى عليه السلام، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالباب واسع جدا في حياته عليه أفضل الصلوات أتم التسليم. الأمر الآخر في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى إلى الشام أنه وصل إلى منطقة تسمى منطقة بصرة. منطقة بصرة دي اللي هي منطقة الجولان الآن، منطقة بصرة يقول الناس أنها منطقة الجولان الآن، اللي هي كان فيها عاصمة مين؟ كان فيها عاصمة الغساسنة، تمام؟ وكانت هذه المنطقة تابعة للروم. كلمة بصرة دي أكيد أنت سمعتها منذ قليل، يعني سمعت أن أم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولما ولدت رأت أمي نورا أضاء لها قصور بصرة بالشام، يعني هي موجودة في مكة السعودية الآن يعني، وترى بعد ذلك أعناق الإبل أو ترى بعد ذلك المكان اللي هو في الجولان وقد يعني عمه النور. فده في هنا رابط ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين منطقة بصرة هذه. طيب إزاي؟ حتيجي كمان تشوف أن النبي عليه الصلاة والسلام غزوة مؤتة كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك الغساسنة فقتله في منطقة بصرة، وفي تبوك النبي عليه الصلاة والسلام وصل أيضا إلى هذا إلى هذا المكان. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن ملكك سيصل إلى هذا المكان، يعني النبوة في عصر النبوة ستصل الفتوحات الإسلامية إلى هذا المكان، بعدها تتسع بقى تتسع نطاقات الفتح أو يتسع نطاق الفتح بعد بعد ذلك. شوف أنا بس مهم جدا إنك تفهم شيء، مهم إنك تفهم إن كل ما يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة لها دلالة. يعني إشارة لها دلالة؟ يعني على سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما كان عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم مثلا كان كان في حجة الوداع، فالأضاحي أو الهدي، الهدي كان 100، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم منها 63 ولم يذبح الباقي، ترك الباقي لسيدنا علي رضي الله عنه أرضاه فذبحه أو لغيره. ف 63 ده عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فكأنها إشارة إلى عمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ده مثلا حاجة. الحاجة الثانية إنه يغسل قلبه في طاس من ذهب، لأن الذهب كما قلنا ماله، الذهب كثافته ثقيلة، ومع ثقل كثافته تناسب ثقل قلب النبي عليه الصلاة والسلام الذي وزن الأمة كلها. فالإشارة والدلالة دائما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة، لا يمكن أن تفقدها بحال من الأحوال. علشان كده دائما ركز في كل حدث مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. من ناحية أخرى ستجد أن شيئا آخر يعني يحدث في هذه القصة، تمام، وهو علم أهل الكتاب بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، خلاص في واحدة في البقرة في واحدة في الأنعام. ثم قال في سورة المائدة عن بحير الراهب وعن أمثاله، قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فالراهب بحيرة كان من هؤلاء، ويقال أن بحيرة هذا أسلم أو أنه كان على بقية الإيه؟ على بقية التوحيد، لأن هم طبعا مش كلهم يتساوون. يعني إيه مش كلهم يتساوون؟ يعني يا أخي الكريم، ليس كل الرهبان هم الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لا، في رهبان تانيين قال الله تبارك وتعالى عنهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، أو من غير البسملة عشان دي في سورة براءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، هكذا قال الحق تبارك وتعالى. تمام، دول رهبان، تمام. ولكن كانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذانا بانتهاء دولة الرهبان الظالمة، لأن الرهبانية في الأصل، هذه الرهبانية لم تكن إيه؟ لم تكن سنة ولم تكن تشريعا من الله سبحانه وتعالى، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، يعني ده قطع ماشي. ورهبانية ابتدعوها ماشي، ما كتبناها عليهم، فده مقطوع عما قبله، إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم عملوا كده ظنا منهم أن هذا سيكون رضا لله فما رعوها حق رعايتها، لم يستطيعوا أن يتحملوا ما شرعوه لأنفسهم، لأن الإنسان لما يشرع لنفسه لابد أن يضل، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يشرع لك ربنا أعلم بما يصلح نفسك. علشان كده لما بعض الصحابة أراد أن يترهبن ويخصي نفسه ولا يتزوج ولا يأكل اللحم، قال الله عز وجل في نفس سورة المائدة وفي نفس الربع اللي هو ولتجدن أقربهم مدة الذين أمنوا الذين قالوا إن النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، في نفس السياق ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، فهذا اعتداء. لكن لما يكون واحد راهب وعنده بقية من حق فهكذا ربنا سبحانه وتعالى يمدحه، زي ما مدح هؤلاء الرهبان هنا ومدح الراهب في قصة أصحاب الأخدود، وبحير الراهب يمدح هنا إيه؟ يمدح هنا أيضا. وده دليل إن الإنسان ممكن فيه يكون فيه جزء خير وجزء من الشر، ممكن يكون فيه بدعة وممكن يكون فيه سنة، ممكن يحب من جهة ويبغض من جهة أخرى، لأن الإنسان ساعات بيكون مجتمع النقائض. الإنسان ممكن يكون فيه الإخلاص والرياء، ممكن الإنسان يكون فيه الإيمان وفيه الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ إلا وهم مشركون، تمام. فالإنسان مجتمع للإيه؟ مجتمع للنقائض، تمام. ولكن دولة الرهابنة أو دولة الرهبان اللي هي الدولة التي كانت تقوم في معظم الأحوال على الباطل، جماعة الرهبان لهم مواقف مشهودة مع الإسلام، هذه المواقف كانت مواقف سيئة ومنها بعض المواقف الطيبة، يعني زي موقف بحيرة الراهب، زي موقف نسطورة، زي موقف ما حنشوف بعد كده يوحنا الراهب. لكن القصة في الأصل أن دولة الرهبان كانت قائمة على أكل أموال الناس بالباطل، فعلموا خطورة الإسلام، علموا خطورة الإسلام. أنتم عارفين أن أكبر دولتين كانتا تدين بالنصرانية دولة الحبشة ودولة الرومان. دولة الحبشة لما هاجر المسلمون إلى الحبشة والرجل اللي هو النجاشي قال إيه؟ قال عبارته الشهيرة، قال والله إن الذي جاء به هذا الرجل وجاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، فنخرت البطارقة، كلمة نخرت يعني أخرجت صوتا من أنفها. فكان هذا يعني هي طريقة الاعتراض عندهم، كانت هذه طريقة الاعتراض عندهم. ولما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل حتى يدعوه إلى الإسلام، هرقل قال لقومه أطيعوني فهؤلاء أصحاب دين جديد، فيعني أسلموا، فنخرت البطارقة ونخر القصاوسة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الإسلام جاء للعدل وأن الإسلام جاء ليحذر الناس من غوائل الشر، فلن ينفعهم أن يؤمنوا به وأن يتعاملوا به، لا نحن لا نريده، إحنا عايزين الدين اللي يجيب فلوس، نريد الدين الذي يأتي بالمال ويغنينا حتى ولو إيه؟ حتى ولو بالباطل. فلأجل هذا وقفوا ضد الإسلام. القصة الثانية في قصة مواقف الرهبان مع الإسلام، بس اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يعمل لايك للبث، تقريبا في 5-6 ما عملوش لايك معنا، بعد إذن حضراتكم اللي ما عملش لايك للبث يعمل لايك بعد إذن حضراتكم ماشي. نرجع تاني، صلوا على حبيبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود مرة أخرى لنقول إنه الرهابنة كان لهم موقف سيء للغاية في معركة اليرموك. الذين رووا معركة اليرموك قالوا أن الشمامسة والقساوسة والرهابنة، الشمامسة دول الشماس ده اللي هو بيكون لسه في أول السلك الكهنوتي، يكون واحد مدني كده عايش في الدنيا، فبعد كده يريد أن يدخل السلك الكهنوتي، فإما أن يكمل بعد ذلك يعني يكمل هذا السلك، وإما أن هو يظل على علمانيته زي ما بيقوله ويحتفظ باسمه، أو أنه يكمل بقى. فالشماس ده بيكون واحد زي متدين أو ملتزم كده. وبعد كده القساوسة، أنتم عارفين طبعا أن القسيس ده بيأتي طبعا في رتب كهنوتية وكلها أكل عيش، يعني في القسيس والكاهن والكاردينال والبابا والحاجات دي كلها ماشي. بعد كده بيكون في بقى الراهب. فهؤلاء جميعا الشمامسة والقساوسة والرهابنة تجمعوا جميعا في يوم اليرموك وقد لبسوا السواد، حتى أن الذين وصفوا هذا المشهد قالوا كأنهم سحابة سوداء، وراحوا يرفعون أصواتهم بالترانيم اللي هي المسيحية، اللي هي من خلالها يقومون بإيه؟ يقومون بعملية تحميس لأقوامهم أو لجنودهم، لحد ما سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وقتها لما رأى هذا المشهد وسمع أصواتهم وكانوا كثرة، فعندئذ قال يا أيها الإيه؟ يا أيها المسلمون اثبتوا، وقال لهم الزموا ذكر الله أو الزموا الصمت إلا من ذكر الله وتلاوة القرآن. وبدأت يعني أو بدأ القراء يقرؤون سورة الأنفال وسورة براءة اللي هي سور بقى الجهاد والقتال على الصحابة أو على الجيش المسلم رضوان الله عليهم إيه أجمعين. يبقى موقف أخير أريد أن أحكيه لحضراتكم، وده موقف من المواقف التي لا تروى كثيرا داخل التاريخ الإسلامي ولا أدري لماذا. حلب، كانت حلب قد تصالحت مع سيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. طبعا حضرتك عارف أنه بعد ولاية سيدنا عمر وخلافة سيدنا عمر كان أبو عبيدة هو القائد وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تحت إمرته. فطبعا لما حاصروا حلب أهل حلب وقتها تصالحوا مع المسلمين وخلاص الموضوع انتهى. فجاء يقنى، يقنى ده اللي هو كان ملك حلب، فقام بعمل مجزرة كبرى ومذبحة، جاء بأكابر حلب وكانوا نصارى مثله، جاء بأكابر حلب الذين كانوا نصارى مثله فقتلهم وأعمل الذبح فيهم لأنهم ارتضوا الصلح مع المسلمين، ثم بعد ذلك قتل كثيرا من أهل حلب الذين كانوا دافعون عن المسلمين. من الذي وقف له؟ وقف له أخوه، أخوه هذا كان اسمه الراهب يوحنا، وكان رجلا أضاء الإسلام قلبه وروحه، فوقف أمام أخيه وقف موقفا شديدا، فقتله أخوه بعد ذلك وقال ما أراهم فعلوا إلا بسببك، يعني ما أراهم آمنوا وأسلموا أو أنهم يعني صالحوا المسلمين إلا بسببك أنت وإلا برأيك أنت، فعندئذ قتله، قتل الراهب يوحنا. من الذي يعني ثأر لهذا الراهب؟ سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذه بعض الإيه؟ بعض القصص. ويمكن آخر حاجة سأذكرها في موضوع الرهبان، إنك تعلم إنه بعد معركة اليرموك وبعد أن سقطت الشام في يد المسلمين، الجماعة اليعاقبة تمام، وطبعا كان في الملكانيين، الجماعة الملكانيين بقى اليعاقبة خلاص يعني بقوا في أرض الإسلام وفي أرض العرب، لكن الملكانيين اللي هم كانوا تبع الدولة الرومانية ساعتها فعلوا ماذا؟ ساعتها ذهبوا إلى أوروبا بعد سقوط دولتهم في الشام، راحوا عملوا دول كثيرة هناك باسم المسيحية، لكن كانت المسيحية التي تحمل الحقد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زالت يعني كلمات الرهبان الأولى هي التي تسيطر على العقل الجمعي للكهنوت الأوروبي، الكهنوت الغربي الذي قام بالحروب الصليبية بسبب بطرس الناسك، الرجل الذي كان يمشي وهو يعني غير نظيف وكان يركب الحمار بالعكس، وهو الذي ذهب فحج إلى بلاد المسلمين ورغم التكريم الذي وجده إلا أنه عاد يصرخ وعاد يولول، وهو الذي أقام الحرب، ومعروف أن قبل الحملة الصليبية الأولى بطرس الناسك جاء بحملة كبرى من الدهماء والعمة
وهذه الحملة أبيدت، والذين أبدوها كانوا أهلهم أصلا في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، تمام؟ ثم بعد ذلك كانوا سببا في إشعال الحرب الصليبية والحملة الصليبية الأولى، فالرومان تسببوا في هذه الإيه؟ في هذه الإيه؟ في هذه الحرب وفي هذه العلاقة المتوترة بيننا وبينهم، يعني كان هم السبب في هذا الأمر، والرهابين دول اللي بعد كده كان منهم المستشرق وكان منهم المنصر وهكذا. طيب بحير الراهب بقى الذي حدث كالآتي، بعد أنا ما قدمت بهذه المقدمة، بحير الراهب فعل الآتي: لا إله إلا الله، اللهم رد علي غائب يا رب العالمين، اللهم رد علي غائب يا رب. اللي ما عملش لايك أخواننا بعد إذن حضرتكم يعمل لايك، اللي ما عملش لايك أخواننا يعمل لايك بعد إذن حضرتكم، تمام؟ فكروني بس أقول لكم آخر البث كده على شيء، بس ربنا يقدرني وأستطيع أن أنا أكمل البث يعني. طيب بحيرة الراهب القصة كيف بدأت؟ بدأت كالآتي: أن أبا طالب أراد الخروج إلى الشام فتعلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول بعض الروايات كما في الإمتاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتتركني يا أبي؟ وكان أبو طالب كالأبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: هذا ابني، لأنه رأى مع النبي عليه الصلاة والسلام أشياء عدة، رأى بركته في بيته، ورأى بركته في مكة لما انقطع المطر كما في حديث الصحيح، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إيه؟ حتى يستسقي به، فلما استسقى به نزل المطر، فقال بيت الشعر الشهير للجماعة الشيعة يستشهدون به على إسلام أبي طالب، فقالوا إيه؟ قالوا: أبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال لليتامى عصمة للأرامل. طبعا ثمال اليتامى يعني إيه؟ يعني حيكون لهم عضد ونصير صلى الله عليه وسلم، وعصمة للأرامل من طلب المال ومن طلب الصدقات وهكذا وطلب المساعدة. طبعا هذا الكلام لا يدل على إسلام أبي طالب، لا من قريب ولا من بعيد، لأن هذا الكلام قيل في الجاهلية ولم يكن في الإسلام، يعني قيل قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، متى حدث هذا يا أم عمر؟ متى حدث هذا؟ أنا لا أعلم هذا الأمر، أول مرة أعرف يعني، خليني أرجع تاني. فهذا الكلام كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أبو طالب فإلزامه أن يذهب ليعلن إسلامه وليقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولو كان قد أسلم ما تنزل القرآن الكريم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولم يتنزل القرآن كما في سورة براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، تمام؟ فهنا الأمر أن أبا طالب مات على الكفر ولم يمت على الإسلام. لا، هم بقى عملوا إيه كمان جماعة الشيعة؟ قال لك: لا، أصل أبو طالب ما كانش اسمه أبو طالب، ما كان اسمه، قال لك كان اسمه عمران. طب كان اسمه عمران من وراء أهله؟ يعني هل كان اسمه عمران من وراء أهله؟ يعني أهله لا يعلمون؟ قال لك: لما ربنا لما قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال لك آل عمران يعني آل أبي طالب، أصل أبو طالب كان اسمه عمران. طيب فين؟ في شهادة الميلاد، في السجل المدني، في الشهادة الثبوتية، في دفتر العائلة؟ هل كان هذا معروفا عند العرب؟ هل كان بنو هاشم عندهم رجل أصلا اسمه عمران أو مادة عين ميم ره قبل الإسلام؟ حاجة عجيبة والله، حاجة غريبة يعني. فخلينا نرجع تاني. فتعلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق أبو طالب، فعندئذ أبو طالب أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، قال: والله لا أخرجن معي. كلام ده كما قلت لحضرتكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن 10 سنوات يا ابن حوالي 12 سنة لا يزيد على ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كالآتي: رواه الإمام الترمذي وقال فيه: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا يعني طلعوا على الراهب، والراهب طبعا معروف، الراهب هو الذي يعتزل الناس ويكون خارج البلد فيسكن في صومعة، الصومعة دي اللي هي بيت الراهب زي الراهب جريج كده. طبعا قلنا أن الرهبنة ظهرت بعد سيدنا عيسى عليه السلام، وكان هؤلاء الرهبان يعتزلون ويشتدون في العبادة ويزهدون في الدنيا، وكان وجودهم يعني متناثرا على جوانب البلاد وعلى إيه وعلى مداخل البلاد. المكان الذي ذهبوا إليه يقال أنه بصرة في عدة أماكن، في عدة أماكن قيل إن ده كان أول الشام، بس قالوا هذه المنطقة كانت منطقة إيه، منطقة بصرة. هذا الراهب تمام اللي هو بحيرة، حنشوف البحيرة هو اسمه بحيرة، وبحيرة هذا قيل أنه كان يهوديا ثم تنصر، وقيل أنه كان نصرانيا. في كل الأحوال المسيحي لا يكون مسيحيا حتى يؤمن بأسفار العهد القديم، أسفار العهد القديم اللي هي التوراة، فيؤمن بها أولا ثم بعد ذلك يكون إيه؟ يكون مسيحيا، يكون مسيحيا، قبل ذلك لا يكون مسيحي. فكده كده هو عنده علم بأسفار العهد القديم والعهد الجديد اللي هو الإنجيل، يبدو أنه اطلع على صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلوا رحالهم يعني فتحوها، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، لكن هذه المرة حدث أمر آخر. قال فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب، يعني يدخل في إيه؟ يدخل بينهم ويمشي بينهم، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش وما علمك أو ما علمك؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا. طيب سجود الشجر والحجر له كيفية، طب هذه الكيفية شكلها إزاي؟ ممكن بالميل، ممكن بالحركة. المرويات إنه بني إسرائيل رأوا الشجرة والحجر قد سجد، فكانت الحركة بتاعتهم اللي هي لحد دلوقتي يفضل يعمل إيه، يعمل براسه كده تمام. فقيل أن هذا هو سجود الإيه، سجود الشجر وسجود الإيه وسجود الحجر، يعني بالميل أو بالحركة. قال ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان خاتم النبوة في كتفه، جزء كده مختلف كأنه بيضة الحجر، يعني الحجر يأتي للطائر اللي بيشبه الإيه؟ اللي بيشبه الحمامة، فكانت بيضته لها شكل معين كده، فكانت هذه مجموعة شعيرات أو مكان مختلف اللون عن بقية جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع يعني الراهب فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام في رعية الإبل، في رعية الإبل يعني إيه؟ يعني في رعايتها تمام. قال أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة، يعني عليه سحابة صلى الله عليه وسلم، غمامة تظل، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، يعني إلى ظل الشجرة، فلما جلس صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة عليه، يعني الظل هو الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسجد له الشجر والحجر، وده أمر معلوم بالضرورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي، يعني قبل البعثة، يعني يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لك أن كل الكائنات كانت تعلم بنبوته، حتى أن الشجرة أقبلت تخد إليه، وحتى أن البقرة اشتكت فقالت ما للحمل خلقنا وإنما للحرث خلقنا، وحتى أن الجمل مال إلى رسول الله فأخبره أن أهله يشقون عليه في العمل، عليه أفضل الصلاة تتم التسليم، فكان كل شيء يعلم نبوته ويعلم رسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال يعني الراهب انظروا إلى فيء الشجرة، يعني إلى الظل، كيف ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو قائم عليهم يعني يخدمهم وهو يناشدهم يعني يقسم عليهم ألا يذهبوا إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بهذه الصفة يقتلون، فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم يعني اللي هو الراهب بحيرة، فقال ما جاء بكم؟ قالوا جاءنا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره، وإنا قد أخبرنا خبره، فبعثنا إلى طريقك هذا، فهل قال فهل خلفكم من هو خير منكم، يعني حد أفضل منكم؟ قالوا إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ يعني إذا كان ربنا قضى أمر هل ممكن واحد من الناس يستطيع رده؟ قال لا. قال فبيعوه وأقاموا معه إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الحديث، أي إلى آخر الحديث. ثم إن الراهب زودهم بالكعك والزيت. تمام. فهذا هو الحديث كما ترونه والرواية كما ترونه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الآن ذهب إلى مين؟ ذهب إلى بحير الراهب. بحير الراهب في بعض الروايات قال للنبي صلى الله عليه وسلم نشدتك اللات والعزة، قال أنا لا أؤمن بهما، فقال نشدتك الله فسمعه. في رواية أخرى أنه قال لأبي طالب أين والد هذا الفتى؟ قال أنا. قال لا ينبغي أن يكون والده حيا، ما ينفعش يكون والده حي. تمام. فعندئذ قال أنا عمه. قال نعم هكذا. إذن كان الأمر أن الرهبان يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم ولادته قال اليهود اليوم طلع نجم أحمد. ويروى أيضا أن أهل الكتاب لما كانوا في المدينة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اليوم نبئ أحمد، كما جاء هذا عن كثير من الأنصار الذين كانوا يعيشون في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن وصف النبي عليه الصلاة والسلام عبدي المختار ليس بصخاب في الأسواق، كما أخبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بصفته في التوراة، وكعب الأحبار أيضا أخبر بصفة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو عليه أفضل الصلاة أتم التسليم ليس بصخاب في الأسواق، وهو يعني نبي الملاحم عليه أفضل الصلوات أتم التسليم، وهو الضحوك القتال عليه أفضل الصلوات أتم التسليم. فإذا كل هذه الصفات كانت إيه؟ كانت موجودة فين؟ كانت موجودة في الإنجيل والتوراة. هذا الراهب بحيرة كان من غبرات أهل الكتاب. يعني إيه غبرات أهل الكتاب؟ يعني من بقايا أهل الكتاب الذين كانوا على الإيه؟ الذين كانوا على التوحيد. تمام. فالرجل عرف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل ممكن يشك في ابنه، لكن لا يشك في أن هذا النبي هو نبي من عند الله ومرسل من عند الله. شاهد على ذلك واحد زي سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سلمان الفارسي رأى علائم النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ثم رأى خاتم النبوة على كتفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى الإشكال في عدة أمور حتى نختم هذه الحلقة. الإشكال الأول أن بعض الناس قال هذه الحادثة حادثة موضوعة وحادثة غير صحيحة، ومنهم الإمام الذهبي. قال لك ليه؟ قال لك لأن في حديث الترمذي ذكروا أبا بكر وذكروا بلالا، وأبو بكر وبلال لم يكون في هذه القصة. خد بالك في حاجة اسمها وهم الراوي. الراوي قد يهم في بعض الأوقات، يحصل له وهم فيذكر أسماء لا تكون في هذه القصة، أو يذكر لفظا لا تكون في الحديث، فعندئذ يصحح له الرواة الجهابذة فيقولون أخطأ فلان أو هذا من وهم فلان، فهذا من وهم الرواة. لكن الحديث مروي في سنن الترمذي وحسنه الترمذي، مروي عن أبي موسى الأشعري، ومروي أيضا عن رجل تابعي اسمه لاحق بن حميد، وهذا الرجل كنيته أبو مجلز اللي هو السدوسي، وهذا الرجل لقي رهطا من الصحابة، يعني مثلا روى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه. فإذا الحديث ثابت، لكن وجود أبي بكر ووجود بلال لا، مش صحيح في هذه القصة، لذلك أنا لم أذكرهما. لكن يعني الشيء بالشيء يذكر. متى كانت الصداقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق؟ كانت الصداقة بين رسول الله وبين أبي بكر قبل 18 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانت 18 سنة قبل البعثة. البعثة كانت سنة 40 في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، طلع منهم 18، يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 22 سنة. فعندئذ كان الإيه؟ كانت الصداقة وكانت الأخوة بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى أبو بكر ما كانش موجود في هذا المكان. كمان قصة إن الجماعة الروم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه فيها كلام، لكن لابد أن تفهم أمرا ولابد أن تفهم شيئا. ما هو؟ أن تفهم أن الروم واليهود كانوا يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أخرجوا جندهم لقتله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، زي ما فعل أبرهة، وكان أبرهة يريد أن يفعل، لأنهم حقدوا على العرب حقدا شديدا، وحقدهم على العرب جعلهم يقولون لا يكون نبي من العرب بل يكون نبي منا، لا يكون ابن الجارية أو حفيد ابن الجارية اللي هو سيدنا إسماعيل يعني اللي هو من نسله يكون النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون هو الإيه؟ هو النبي المبتعث. تمام؟ فإذا القصة حقيقية، لكن ما مشكلة إن في نوع من الناس حينما يكتب فإنه يكتب بطريقة معينة. يعني إحنا مثلا عندنا كتاب اسمه حياة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب لواحد اسمه محمد هيكل أو محمد حسين هيكل. هيكل لما عمل الكتاب ده الرجل ألغى كل معجزات رسول الله إلا القرآن، قال لك ما في معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا القرآن فقط، محدش يحكي لي عن أي معجزة أخرى. ثم بعد ذلك قال إن هذه المعجزات كلها من الروايات غير الصحيحة ومن الروايات الموضوعة. طبعا هذا الكلام لا صح، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني هذا قول الله سبحانه وتعالى مثلا يعني. تمام؟ المعجزات الثابتة أنه كان صلى الله عليه وسلم يضع يده في المكان أو في الطعام فتزداد بركته، أو أنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول للرجل قولا فيحدث، زي مثلا ما قال لسيدنا عبد الله بن أنيس أنك سترى خالد بن سفيان الوذلي، قال وما علامة أنه هو عليه الصلاة والسلام؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيته تذكرت الشيطان وجدت قشعريرة لجسدك. فهكذا كان الأمر، هكذا كان الإيه؟ هكذا كان الأمر. فإذا كان هناك معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، أنه يعطي العصا للصحابي فتظل العصا تنير للصحابي رضوان الله عليهم أجمعين. قال لك أصل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلمح إلى هذه القصة لا من قريب ولا من بعيد. يعني إيه؟ قال لك أصل الرسول ما تكلمش على الموضوع، ما أنا لقيت بحيرة ولا تكلمت مع بحيرة. عارف أن الرواية دي أو الشبهة دي مضحكة للغاية. ليه؟ لأن معظم ما يحدث مع الأنبياء خصوصا في باب الشمائل إنما يرويه أصحابهم ولا يرويه هو عليه أفضل الصلاة وأتم الإيه؟ وأتم التسليم. يعني مثلا لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن رحلته التجارية في مال السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، ما تكلمش في الموضوع ده خالص، لم يتكلم بكلمة واحدة في هذا الأمر، لم يحكي قصة الشجرتين. وأنا قلت لك قصة الشجرتين دول حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كان يريد أن يختلي، يعني يدخل إلى الخلاء، فلم يكن هناك شيء. سيدنا جابر قال فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى على شجرة في اليمين وعلى شجرة في يسرى فأقبلته فقال التئم علي بإذن الله فالتأم علي، فقضى حاجته ثم قال لهما عودا كما كنتما فعادت كل شجرة كما كانت. ماشي؟ لم يروي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، إنما الصحابة هم الذين رووه عنه. فكذلك قصته مع بحيرة يرويها الصحابة ولا يرويها هو عليه أفضل الصلوات وتم التسليم. هذا شيء. الشيء الأخير أن بعض الناس قال أن بحيرة كان راهبا في القرن الرابع الميلادي. أنت عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في القرن السابع مش في القرن الإيه؟ مش في القرن الرابع، فكيف ألقاه في القرن الرابع؟ اديني أنت دليل قوي ودليل صحيح أن بحيرة الراهب كان موجودا في القرن الرابع. طيب أنا حفرض معاك، لأن أنا طريق ثبوت الخبر عندي هو الإسناد، طريق ثبوت الخبر عندي هو الإسناد. أنت ما عندك إسناد، أنت كذاب، حتى التوراة وحتى الإنجيل عندك ما فيها إسناد. ولكن سأفترض أن كان في واحد اسمه بحيرة وراهب وكان موجود في القرن الرابع. من عادة النصارى أن يسموا أنفسهم لما يترهبنوا بأسماء من سبقهم. يعني مثلا كان عندنا البابا يوحنا بولس الثاني، يبقى فيه يوحنا بولس الأول، بندكت ده مش الأول، في بندكت غيره. تمام؟ فعندك مثلا البابا أنوسنت الرابع والخامس والأول والثاني، ماشي الحال. فيجب أن تفهم أنهم يسمون على أسماء أنبيائهم وصالحيهم. حتى الحديث لما حديث المغيرة لما قال الله تبارك وتعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، فقال يا رسول الله كيف يعني؟ قال أما علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم؟ فالجماعة دول بيسموا دايما على أسماء القديسين بتوعهم، فتلاقي الواحد ليه اسمين، ليه اسم علماني اللي هو قبل الترهبن أو قبل سلوك السلك الكهنوتي، فتلاقي مثلا عادي يعني اسمه نشأة، مثلا اسمه يوسف، اسمه أي اسم، فلما يروح يترهبن أو يخش في سلك الكهنوت فيبدأ بقى الايه، يبدأ الموضوع يتغير، يسموه بشوي، يسموه شنودي، يسموه مثلا أي اسم، أي اسم من الأسماء اللي هي المعروفة عندهم، يسموه بنيامين، يسموه صفرديوس، يسموه أي اسم، أبانوب، أي اسم من الأسامي هذه على أسماء القديسين الذين كانوا إيه؟ الذين كانوا عندهم. هذه قصة بحير الراهب، وهذه هي الشبهات التي جاءت فيها، وهذه الدلالات التي ذكرتها في أول البث، وأيضا الحادثة ذكرتها لك كما رواها الإمام الترمذي رحمه الله. ويعني أتوقف عند هذا الحد إن شاء الله رب العالمين، على أن نكمل في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. لو في حد عنده أسئلة أخوانا يتفضل. لو في حد عنده أي أسئلة يتفضل. هو في حد كان بيقول لي سؤال، كان بيقول هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه نبي قبل الرسالة؟ وكان يستشعر هذا لكنه لم يكن يقينا متأكدا من هذا، كانت تحدث مع عدة أمور، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فتتحقق مثل فلق الصبح، كان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يرى في نفسه عليه الصلاة والسلام ما لا يراه في غيره من طيب الريح ومن المسك، ومن أنه صلى الله عليه وسلم يرى بظهره أو يرى يرى بظهره كما يرى بوجهه عليه الصلاة والسلام، إنه الحجر والشجر يسلم عليه، كل هذه الأشياء كلها تدل دلالة قاطعة على أنه كان يستشعر في نفسه شيئا، لكن ما كانش النبوة يعني، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، فهو ما كانش يرجو هذا ولا كان يعلمه، لكنه كان يستشعر شيئا ما، كان يستشعر إيه؟ كان يستشعر شيئا ما، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إحنا بس الناس اللي ما عملتش لايك تعمل لايك للبث، اللايك مزعج جدا، العدد بتاع اللايك أخوانا مزعج للغاية، اللايك بتاع يعني العدد صعب قوي 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 يعني، بعد إذنكم أخوانا، ربنا يفرج كربه ويفك أسره، اللهم فك أسره وفرج كربه يا رب العالمين. أنا هرجع أعمل البث على القناة الأولى تاني يا أخوانا، هنرجع نعمل البث على القناة الأولى، ماشي؟ إحنا دلوقتي محتاجين إيه؟ إحنا محتاجين إن إحنا هنعمل الفيديوهات المسجلة على القناة هنا اللي هي القناة التانية، وهحط لك على الحالة في القناة الأولى، لأنه اتضح إنه البث المباشر ما بيعملش ساعات مشاهدة، البث المباشر ما بيعملش إيه؟ ما بيعملش ساعات مشاهدة، اللي بيعمل ساعات مشاهدة الفيديوهات المرفوعة، فمثلا المقطعات أو المقاطع هنخليها هنا، وخطبة الجمعة هنخليها هنا، تمام؟ والبث المباشر بس هو اللي هيكون على الإيه؟ هو اللي هيكون على القناة الأولى إن شاء الله رب العالمين. فيبقى كده احنا راجعين بكرة إلى القناة الأولى مرة أخرى بإذن ربنا سبحانه وتعالى. في حد بس كان بيسأل سؤال فوق، ارجع حد كان بيسأل سؤال فوق، هل لا يجوز الصدقات على أي أحد؟ لا تجوز عليه الصدقة، إن آل محمد لا نأكل الصدقة، لا تجوز الصدقة لآل محمد، فقير تعطي له هدية، تعطي له هدية أو تعطي صدقة لأحد، فالفقير لما يأخذها صدقة فيهدي منها، لأنه لما جاءت إلى الجارية صدقة فأكلت منها، فقال رسول الله هذه صدقة، فقال هي لها صدقة ولنا هدية، لما أهدت لهم إيه؟ لما أهدت لهم منها يعني. ماشي؟ ما حكم المشاقين الذين ينكرون السنة ويكتفون فقط بالقرآن؟ النكرانيون، نعم، النكراني هذا إن كان ينكر بعض الأحاديث لضعف فيها أو لبعض الكلام أو يؤولها فلا مشكلة في هذا الكلام، لأن هذا الكلام وقع فيه حتى بعض الصحابة، يعني بعض الصحابة أنكروا بعض الأحاديث أو أولوا بعض الأحاديث، لكن إنكار السنة المتواتر منها، المتواتر إنكاره كإنكار القرآن، المتواتر إنكاره كإنكار القرآن. أنت عندك فيه أشياء متواترة، يعني مثلا حديث الدجال متواتر، حديث المهدي بلغ التواتر، نفس القصة. وإن كان البعض يقول لا حديث المهدي، حديث الدجال المتواتر، حديث نزول عيسى بن مريم حديث متواتر، تمام؟ ففي أحاديث متواترة كثيرة، فإذا أنكرها إنكارا تاما خلاص. وبعدين إنكار السنة في الأصل هو إنكار القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم وصل إليك بإسناد والسنة وصلت إليك بإسناد، فكون أنك تنكر السنة معناها أنت في طريقك لإنكار القرآن الكريم. والله أعلم. في أسئلة تانية يا جماعة الخير؟ لا أفهم كتب السنة ولا أفهم الكلمات والأحاديث وأسير أفسر أخذ وقتي كثيرا، أي الكتب مبسطة؟ لا، هي القصة ما تبقاش كده يا ميس هنيني، القصة مش بهذه الكيفية. القصة مثلا أن حضرتك تبدأي بالكتب البسيطة، ماشي؟ يعني مثلا كتاب زي كتاب الأربعين النووية بشرح الإمام النووي، أو بشرح مثلا ابن رجب اللي هم الخمسون الرجبية اللي هو جامع العلوم والحكم، هذه الكتب بسيطة، تمام؟ ففي شروح كثيرة ممكن حضرتك تأتي بهذه الشروح وتبدأ تقرأي فيها، هذا شيء. الشيء الآخر، حضرتك ممكن تدخلي على موقع الدرر السنية، موقع الدرر السنية بيأتي بالحديث وبشرحه. الحاجة الثالثة أن حضرتك ممكن تأتي بكتاب اسمه الغريب في النهاية، أقصد النهاية في غريب الحديث والأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر اللي هو بتاع ابن الأثير. هذا الكتاب فيه تفسير لكل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ هذا الكتاب فيه تفسير لكل كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وبكده حضرتك هتقدري تفهمي كتب الايه، كتب السنة المطهرة. إذا حبيتي مثلا انك انت تفهمي أحاديث البخاري يبقى بفتح الباري، أحاديث مثلا أبي داود بعون المعبود، أحاديث الترمذي بتحفة الأحواذي، أحاديث ابن ماجة بحشية السندي أو بشرح السيوطي، تمام؟ فهكذا تجدين التفسير لهذه الكلمات إن شاء الله رب العالمين. يا رب. في أسئلة تانية يا جماعة الخير؟ أنا مش عايز الحق، أنا عايز أوصل لـ30 دقيقة وأخلص، بس ما بقدرش لأن البث كده بيحصل فيه مشاكل واليوتيوب بيعطله كتير. يا رب يا أستاذ نجات، يا رب. طيب أخونا نشوفكم بكرة إن شاء الله رب العالمين، وحيكون اللقاء غدا بإذن الله على القناة الأولى كما كنا، القناة الأولى بإذن الله نعود إليها كما كنا إن شاء الله رب العالمين، ماشي؟ حنرجع للقناة الأولى كما كنا في البث المباشر بإذن الله، يا رب، اللهم آمين. حنرجع للقناة الأولى تاني كما كنا في البث المباشر، وبعد كده القناة دي هتكون للفيديوهات فقط، الفيديوهات اللي هي مسجلة أو مقطعة. شوفكم بكرة إن شاء الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مساعدين بإذن الله.